بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستكمل أيها الإخوة ما شرعنا فيه من قراءة هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل كيفيتها، أي كيفية ماذا؟ أحسنت، أي كيفية النصيحة. قال رحمه الله، أو قبل هذا، قبل الدخول في الفصل، يقال إن النصيحة أيها الإخوة حتى تؤدي مقصودها فلا بد من سلوك الوسائل المساعدة على نجاحها والمعين على قبولها. وفي هذا الفصل سيشير المؤلف رحمه الله تعالى من خلال الآثار التي سيريدها إلى بعض جوانب النصيحة النافعة المؤثرة والوسائل المساعدة عليها. قال رحمه الله: من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، يعني من باب النصيحة أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. ومن الآثار أيضا في هذا ما ذكره الذهبي في السير عن جعفر بن برقان قال: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر، قل في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهي ما يكره. وهذا من النصيحة كما تقدم، لأنك عندما تبدي الخطأ لأخيك في وجهه، يعني الخطأ الذي قد وقع فيه، لا شك أن هذا مما يكرهه الطرف الآخر، لكن ما هو الباعث عليه؟ حب هذا الشخص في الغالب. وسيأتي أقسام الناس في إلقائهم ما في وجوه الآخرين ما يكرهون. الشاهد أنه لا يلزم من إلقاء الرجل على أخيه في وجهه ما يكره بغضه أو تعنيفه، لا. فصل ابن رجب فقال: فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح ومذموم. إذن من خلال هذين السطرين نستخلص أيها الإخوة إلى أن من يقول لأخيه في وجهه ما يكره على كم حال؟ ولا محمد؟ على حالين، صح؟ شوف، الحالة الأولى إيش؟ أن يقول الرجل لأخيه ما يكره لأجل ماذا؟ لأجل أن يجتنبه. والحالة الثانية أن يقول لأخيه في وجهه ما يكره على جهة التوبيخ بالذنب. إذن هذا الأمر على حالين. وقد قيل إذا الأول ماذا؟ الأول حسن ومطلوب، والثاني قبيح ومذموم. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ قال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ يقول ابن رجب والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة، يعني توبخ وتعير الأمة وهي ضد الحرة، الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب، ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وهذا الحديث ذكر المحقق أن فيه علتان، نعم، ولا يثبت. وإن شئتم أن ترجعوا فارجعوا إلى تفصيل أكثر للسلسلة الضعيفة برقم 178 178. ووجه على فرض ثبوته ولا يثبت، وجه الحافظ بن رجب الحديث قال: وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. طيب، في الأثر المتقدم معنا في بداية الفصل هذا: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، يعني لا تكون محققا لنصحي ومؤديا لها على وجهها حتى تقول لي في وجهي ما أكره. هذا الأثر يعني يشير إلى وسيلة من وسائل النصيحة، وهي إلقاء الكلام مباشرة على المنصوح والتصريح له بالخطأ. طبعا هذا مع مراعاة مقومات النصيحة الناجحة النافعة المفيدة، ومنها الإخلاص لله تبارك وتعالى في النصيحة، لأن النصيحة عبادة وقربة، فلا بد فيها من هذا القيد. والثاني مراعاة الحال التي عليها المنصوح، فلا بد أن يراعى حال المنصوح حتى تتحقق النصيحة، فلا يكون مثلا مريضا مرضا لا يعني لا يدع مجالا إلى الحديث معه، أو يكون في حال غضب، أو يكون في حال حزن، أو يكون في حال انشغال ذهن، أو في حال وقوع مشكلة. لا بد يراعى حال من؟ حال المنصوح والنفسية التي عليها. كذلك يراعى في هذا الزمن، ويراعى أيضا حجم الخطأ الواقع فيه هذا المخطئ، هل يحتمل التأجيل أو لا يحتمل التأجيل، مع مراعاة الأمور الأخرى. وهذه الأمور كلها لها صلة بقضية ماذا؟ المصالح والمفاسد. كذلك يراعى الأسلوب المناسب لهذا المنصوح، والطريقة التي تتلائم مع حاله وتتوافق مع يعني وضعه. هذا من الأهمية في الحقيقة بمكان. والنصيحة قد تكون مشافهة كما تقدم، وقد تكون أيضا يعني كتابة، وهذا كان معروف عند السلف رحمهم الله أنهم يتواصون بالكتابة والرسائل. من ذلك مثلا ما جاء، هذا مثال طبعا من أمثلة بالمئات، جاء في ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله أنه إذا أراد أن يعظ أحدا يعني ينصحه ويذكره قال: كتب في ألواحه ثم ناوله. قبل ما في أوراق، صح؟ يكتب في اللوح في شيء معين ثم إيش يعطيه،
يعني صاحب اللوح يأخذ صاحب.
طيب ماذا عاد في ألواحه هو ولا ألواح ذاك؟ الله أعلم. المهم يقول كتب في ألواحه ثم ناوله. عندما كنا في المدينة إبراهيم، تذكر في واحد شيبة في الحرم، ريال باكستاني يحسن اللغة العربية، أي خطأ يشوف أوراقه وياه، ما تذكر؟ سبحان الله، عنده مذكرة صغيرة يالس، إذا شاف خطأ كتب على طول نصيحة يعطي الريال. أذكر مرة نصحني مرة ومرتين، خطة جميل يعني سبحان الله، دق على ظهري وأعطاني الورقة، أطالع ينبهني على خطأ جزاه الله خير. فحالة واحد ما ينتبه له يعني، ريال عادي، لكن ما شاء الله شغال، اللهم بارك.
العزيز سدحان ذكر في معاني الطلب أن رجلا كان وقف نفسه أن يقف على المواضع ويصحح للناس مواضيع.
نعم صح.
يعني يسمى شيخ المطاهر.
شيخ المطاهر نعم. طيب نكمل. قال قال الفضيل، إذا تقدم معنا كم خمس أمور من أم النصيحة: الإخلاص، مراعاة حال المنصوح والزمن، ومراعاة أيضا حجم الخطأ الذي وقع فيه، وأيضا الأسلوب المناسب. وقلنا أن هذا يعني سواء بطريقة المكاتبة أو المشافهة ونحو ذلك. طيب قال الفضيل بعد ذلك: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. قال فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. ولا شك أن هذا من ثمرة الإخلاص، أن يقترن ماذا؟ النصح بالستر. وهذا أيضا من يعني عوامل النصيحة المؤثرة، وهي الستر، الستر على المنصوح، الستر على عيبه وعدم إشاعته إذا كان مستترا بالذنب، مخفيا له غير مجاهر به ولا معلن بمعصيته. يقول يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته. لاحظوا سبحان الله، هذه السلف رحمك الله، ومعروف من هو يحيى بن معين، إمام من أئمة الجرح والتعديل. لكن لاحظوا باب النصيحة وباب الجرح، مراعاة حال الناس. قال: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، يعني ما يفضحه، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهي بما يكره، ولكن أبين له الخطأ فيما بيني وبينه، فإن قبل فذاك وإلا تركته. لاحظوا، إن قبل مني فذاك، يعني بمعنى أني أديت الذي عليه وبرئت ذمتي بتقديم النصيحة له، فذاك أجرنا ثابت على الله عز وجل، والهدف الذي من أجله نصحناه تحقق، وهو ترك هذا الأمر الخطأ أو المنكر ونحو ذلك. وإلا تركته، إذا ما قبله تركته، لأن الذمة تبرأ بذلك. وهذا يعطينا حقيقة يعني جانب كبير من عناية السلف بالأسلوب النافع للنصيحة. الإحالة في السير 11-83. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. وهنا أنبه إخواني في قضية يعني الستر للعيب بالنسبة للإنسان المنصوح. ذكرنا إذا كان المرء مستترا بذنبه غير مجاهر بمعصيته، فهذا يراعى ستره والاستمرار في مناصحته. لكن إذا كان معلما بالمعصية، مجاهرا بها، غير مكترث ولا مهتم بعلم الناس بحاله نسأل الله العافية، ولا برؤيتهم له ولا باطلاعهم عليه، فهذا له شأن آخر عند أهل العلم. وللوقوف على ذلك ومعرفة أحكام هذه المسألة، فارجعوا إلى المراجع الآتية. ارجعوا إلى رسالة بعنوان الستر أو الستر على أهل المعاصي، عوارضه وضوابطه، وعنوان أو كتاب آخر بعنوان الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي، الشيخ الدكتور مساعد الفالح، الأول للشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، وكتاب آخر بعنوان إفشاء الأسرار وأحكامه في الفقه الإسلامي، إفشاء الأسرار وأحكامه في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أحمد واصل، محمد أحمد واصل. وهذه أمور تفيدنا أيها الإخوة في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وفي تعاملنا مع العصاة، فإن الداعي إلى الله يستشار ويسأل ويلقى عليه من أسرار البيوت، وخواص النفس ما لا يكون مع غيره. ولهذا لم ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمثل هذه الأحكام، عارفا لها، حتى يعرف كيف يتعامل مع هذه العوارض التي تأتيه ومع هذه المسائل التي ترده، فيقرأ فيها بجدية وبنوع من الفهم والنظر الجاد لهذه المسائل. قال رحمه الله بعد ذلك: وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه. أي وجه؟ النصيحة أو الإنكار على الملأ، الإعلان الممنوع في إيش؟ في النصيحة، لأن ذلك من باب التعيير وعدم النصيحة. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. إذن من هذا فيه عامل آخر، أو لفت النظر إلى جانب آخر من جوانب النصيحة المؤثرة، وهي أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح. قلنا في السابق الستر على المنصوح وعدم إشاعته، عن إشاعة عيبه، وهنا أن تكون النصيحة سرا بين الناصح وبين المنصوح. قال: وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. قال: والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا، قد أحلتكم إلى كتاب إفشاء الأسرار وأحكامه، وذكر كثير من النصوص في هذا الباب. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه، وبذلك وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ووصف المؤمن بالصبر والتواصي بالمرحمة. نستخلص من هذه الآيات التي جاء بها المؤلف أيضا عاملا آخر من عوامل النصيحة المؤثرة، وهي إظهار الرحمة والشفقة للمنصوح، وإبداء الخوف عليه، وأن الدافع على نصحه هو حب الخير له والسعي إلى رحمته وإبعاد كل أسباب المخاوف عنه. فهذا من الأمور التي إن شاء الله بها ينتفع المنصوح. طبعا عوامل النصيحة المؤثرة والناجحة بإذن الله كثيرة جدا، لكن يعني حتى نستمر في الكتاب ونحاول إنهاءه، اقتصر على ما يرد في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة، ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان، ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. فهذا الفصل خلاصته بيان الطرق النافعة للنصيحة وبيان علامات الناصح. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفصل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل العقوبة. هذا الفصل أيها الإخوة الأخوات له علاقة بالفصل السابق، له علاقة بالفصل السابق. الفصل السابق من جملة الناصحين من الناصح بقصد ماذا؟ إشاعة الفاحشة نسأل الله العافية وإظهار السوء ومحبة إيصال الضرر إلى المؤمن. فهذا النوع وإن كان يقصد النصيحة لكن والعياذ بالله غير موفق في أمره، بل هو قد اتصف بصفات غير المرضيين عند الله عز وجل كالمنافقين. هذا النوع له عقوبة، هذا النوع له عقوبة. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان عقوبة هذا النوع من الناس الذين يبذلون النصيحة على ذلك الوجه. قال: وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن، وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته يرحمك الله، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. والحديث طبعا ثابت وقد تقدم معنا في صفحة كم؟ في صفحة 13 أخرجه المؤلف أو المحقق عفوا هناك. وأخرج الترمذي من حديث واثلة ابن الأسبع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وهذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ولا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والألباني رحمة الله تعالى توسع أيضا في بيان درجته في السلسلة الضعيفة برقم 5426 سلسلة ضعيفة. والشيخ علي حسن وفقه الله أيضا ذكر حكم أهل العلم. وخرج أيضا يعني الترمذي من حديث معاذ مرفوعة: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال المؤلف: وإسناده منقطع. وهذا من فوائد الكتاب الحديثية الحكم على إسناده بالانقطاع. والألباني رحمة الله عليه أيضا توسع في تخريجه في السلسلة الضعيفة برقم 178. قال: وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكن بالمنطق، فلو أن رجل عير رجلا برضاعة كلبة لرضعها. وطبعا هذا الحديث قال المؤلف بإسناد فيه ضعف وهو كذلك، فالحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. ولكم أن ترجعوا إلى السلسلة الضعيفة برقم 3382 وضعيف الجامع برقم 2380. قال: وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما ركب ابن سيرين الدين ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. لاحظوا هذا يدل على إيش؟ على قلة ذنوب السلف، يتذكر ذنب من 40 سنة. نحن لو سوينا ذنب الأمس ما نتذكر شو سوينا، وبعدين نقول وين يتنهى العقوبة. كيف؟
المعنى هنا يعني ثابت، وأن من عير سيبتلى بمعير.
عموما يقال، الأخ يسأل يقول هل المعنى ثابت أو العقوبة ثابتة؟ الجزاء من جنس العمل طبعا، الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة دل عليها إيش؟ كتاب والسنة. والعبرة لا شك في هذا بما ثبت من الأحاديث، وهو الحديث الأول إن الله يتبع عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، فإنه أساء إلى أخيه المسلم فلابد أن يبقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. هذا إذا لم يتب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن عليه أيضا أن يتحلل من أخيه المسلم ما أمكن ولم يترتب على ذلك مفسدة، وإلا فعليه أن يدعو له بظهر الغيب وأن يذكره بالخير. قال رحمه الله: فصل في التعيير. تقدم لنا معنى التعيير في أول المجلس. قال: ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. قال: فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه. هنا مسألة مهمة، ممكن أيضا أن نضع عنوانا جانبيا إن شئتم من خصال المنافقين، وإن شئتم أن عنوانا آخر مثلا مفاهيم خاطئة في النصيحة. فهذا الأمر هو إشاعة السوء وإظهار الشر في صورة النصيحة، في صورة النصيحة. والدافع والباعث الحقيقي هو ماذا؟ هو الأذى وإلحاق الضرر بهذا الإنسان. هذا العمل نسأل الله السلام والعافية هو خصلة من خصال المنافقين. قال ابن رجب: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا وقولا حسنا، لاحظوا، وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إلى آخره. هذه الآية تدلنا على ما قرر المؤلف رحمه الله. ما هو الآن القصد من بناء المنافقين المسجد؟ الوصول إلى أي شيء؟ إلى إقامة الكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله وإلحاق الضرر بالمسلمين. لكن هذه المكامن أو هذه الخبايا أرادوا أن يتوصلوا إليها عن طريق ماذا؟ بناء المسجد. لذلك كان هذا المسجد بحق مسجد ماذا؟ الضرار، مسجد ضرار، فحيث هدم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لا شك أظهروا ماذا؟ الفعل الحسن والقول الحسن، لكن أرادوا من خلال ذلك تحقيق غرض فاسد في باطن الأمر. قال: وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال المؤلف: وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. لاحظوا، نسأل الله العافية، أتوا بجواب إيش؟ غير الذي سئلوا عنه، كتموا ما سئلوا عنه وأخبروا بغيره. وقد أروه، يعني أروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظهروا له، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، أي أظهر له الإجابة عما سألهم عنه، والواقع خلاف ذلك. واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال، خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالوعيد الأليم الذي جاء في الآية. إذن هنا نستفيد فائدة، وهي الحذر من هذه الخصلة الذميمة، وهي إظهار القول الحسن أو الفعل الحسن مع إرادة التوصل بذلك إلى غرض فاسد في الباطن، لأن ذلك من خصال المنافقين. ويفيدنا أيضا إلى أن يكون الإنسان صادقا، فيكون قوله الحسن وفعله الحسن موافقا لماذا؟ لباطنه، وبهذا يكون المسلم متصفا بصفات المؤمنين، متصفا بصفات المؤمنين. انت لو تقعد جنبي لي مو اريح لك، انت من خشني. ها قم قم هناك، قم تمدد هناك يا ريال، قم متعدد هني، تشوف حليله مسكين متاخر من الحرب. شد حمل اذا مسجل حمل، من فر على انس يلقى هناك ان شاء الله باذن الله. طيب واضح يا إخواني؟ إذن نستفيد هذا الأمر، الحذر من هذه الخصلة والاتصاف بخلافها. ومثال ذلك، قال أن يريد الإنسان ذم رجل، الآن مثال تطبيقي لما تقدم من تقرير، قال أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، ما هي الدوافع والبواعث؟ قال إما محبة لإذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك، يعني إلى هذه الأغراض، إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، لأن الباعث إذا كان دينيا في الظاهر النفوس إيش؟ تقبله وتتجاوب معه، لأنه في الظاهر أن مقصده حسن وإرادته طيبة. فيقول مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، يكون شخص معروف بالخير والصلاح والعلم، قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع هذا المريد لإضرار هذا العالم مثلا، يشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه. هؤلاء الذين يحبون ذلك العالم ماذا؟ يغترون بهذه الدعوة من هذا الإنسان الذي في الظاهر أنه يريد الخير والواقع أنه يريد الشر وإلحاق الضرر بذلك العالم. قال ويوهمهم أن بغض الراد على من يعظم وأذاه من أعمال العرب. أعمال العرب كما ذكر المحقق يعني الشهامة والنخوة والحمية، لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته، فيجمع هذا المظهر للنصح أو المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين. أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى. يحمل رد هذا العالم المنصف المريد للحق على أي شيء؟ على البغض المردود عليه. وقد يكون، يقول ابن رجب، إنما يكون أراد به النصح للمسلمين وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم. والثاني، الأمر القبيح المحرم الثاني، أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. لاحظوا كيف أن سبحان الله الإنسان إذا أراد الشر يتفنن في ماذا؟ في القيام به وفي معصية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يجد له عونا من الشيطان. فلاحظوا كيف هذا الإنسان المصلح المريد بيان الحق والمظهر لي والمريد لإظهار السنة، كيف أن هذا الأمر لحقه من هؤلاء المبغضين له، وهذا لا شك من أذى الشيطان لهذا العالم الناصح، ومن تسليط الشيطان هؤلاء الناس عليه، فيسعون لأي شيء؟ لتشويه سمعته وذمه وإلقاء التهم عليه ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد تكلم يعني عن مراتب مداخل الشيطان على الإنسان، وذكر أنها 6 مراتب، يعني الشرك والكبائر والصغائر والاشتغال بفضول المباحات إلى آخره. قال بعد أن ذكر المراتب 6، قال فإذا أعجزه العبد، يعني العبد لم يستسلم للمراتب 6 التي تفسد قلبه ودينه، عجز الشيطان عنه، فإذا أعجزه العبد وأعيا عليه قال سلط عليه حسبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه، يعني يسعى لإخمال ذكره بأن لا يكون معروفا بأي شيء، بالتهم التي توجه إليه فيهمل هذا العالم ويظن به الظن السوء. قال ويشغل بحربه فكره، أو يشغل بحربه فكره، يعني يشغل الشيطان بحربه فكر هذا العالم، وليمنع الناس من الانتفاع به. قال فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا يني، فحينئذ قال يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها إيش اللي يحصل؟ ومتى وضعها أصيب، صح؟ ومتى وضعها أسرة، يقول ابن القيم أسرة أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. ها هذا موجود في بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 82، طبعا الطبعة الجديدة، دار عالم الفوائد، عالم الفوائد إيه المجلد الثاني صفحة 82. الجن ترى الشيطان ما يحتاج عنده ما شاء الله خدم وايد،
يعني مثلا يمسوه بالسحر أو غير ذلك،
بهذا أو بغيره، بهذا أو بغيره، بالوسواس، كثرة الوسواس مثلا. نفسنا ما أخبر بأن الشيطان يبعث سرايح كل يوم،
ممكن الأوهام وكذا،
كل شيء.
وكيف طريقة الخلاص من هذا؟
طيب سيأتي إن شاء الله. المهم هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الفصل. أما الكلام الذي بعده فكلام يعني لن يفيدكم كثير، متعلق بجانب تاريخي، ويعني يكفي متعلق طبعا ببني أمية وبني العباس وبجانب متعلق بالصحابة، لكن يكفي أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والأمور والنوايا وسلوك تلك الوسائل التي سلكها أولئك القوم في إنزال الضرر بالآخرين أو الإطاحة بحكمهم، هذا يعني أمره إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولهم. طيب يأتي الآن الجواب عن السؤال الذي أورده أبو عبد الرحمن، ما العلاج وما الطريق؟ ابن رجب تكرم عليك يا أبو سعود وعقد لك فصل كامل، الظاهر كان مسوي حساب أنه واحد بيسأل، فقال العلاج، فصل العلاج. قال ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، كذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال تعالى قال لقومه استعينوا بالله واصبروا. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخلاصة في العلاج، أولا الإقبال على الله تبارك وتعالى بالقيام بتقواه وحفظ حدوده والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله أيها الإخوة هي طريق النجاة وسبيل الخلاص. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ثانيا من الوسائل الاستعانة بالله والصبر عليه. يا شباب عيب عيب عيب، أستاذ الرسالة هذا بعد أشد أنك تستهبل الآن وتقول لي نعم بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني الاستعانة بالله والصبر، الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه جل وعلا في دفع ما يأتيه من أذى وما يلحقه من ضرر، والصبر، والصبر ضياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكم ورد في القرآن من آيات تربو على 80 في الحث على الصبر وبيان عاقبته. وأرجع في هذا إلى كتاب ابن القيم عدة الصابرين وقاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ففيها من العون بإذن الله عز وجل على تحقيق هذه الخصلة ما فيه. أيضا من الوسائل التي بها يدفع بلاء هؤلاء الناس تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صغار الأمور وكبارها. الدليل قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك يعني كافي أيضا أتباعك. وقال جل وعلا: فسيكفيكهم الله فبقدر السلام. فبقدر تحقيق العبد للمتابعة بإذن الله تبارك وتعالى يحفظ ويصان، وبقدر تحقيق إليه التوكل أيضا يكف عنه الشر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا من الوسائل الإعراض عن أذى هؤلاء وعدم الالتفات إليهم أو الوقوف عند مكائدهم، لا يلتفت إليها ولا يلقى لها بال، فهؤلاء كالعقارب إن اشتغل بهم انصرف الإنسان عن الخير. ما هو الواجب عليه؟ أن يمشي في طريقه وأن يسلك الطرق التي يمكن من خلالها أن ينجو بإذن الله تبارك وتعالى ولا يقع في شباكهم، والحافظ هو الله تبارك وتعالى. لهذا قال الله جل وعلا رسول إيش: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا المطلوب، لا تلتفت إليهم ولا تلقي لهم بالا ولا تجعل لهم اعتبارا، بل امضي في طريقك وانظر ما المطلوب منك وأده، والعاقبة للتقوى. وهذا واقع أيها الإخوة. فالإنسان إذا أقبل على ما ينفعه وحدد هدفه ونظر فيما يفيده في دينه ودنياه وأقبل عليه إقبالا صادقا جادا، فإنه يثمر بإذن الله عز وجل، بخلاف من ينشغل بالأمور التافهة فإنه يبقى في مكانه لا يتحرك، ثم إذا رفع رأسه وإذا بالآخرين قد تجاوزوه بمراحل وهو لا زال في بداية الطريق. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. هذا أخواني ما يتعلق بهذه الرسالة والتعليق عليها، وهي بحاجة إلى المزيد حقيقة من يعني التفصيل والإيضاح والبيان، لكن هذا ما يسمح به الوقت. ونصيحتي للإخوة والأخوات قراءة هذه الرسالة مرات ومرات ومرات يرحمك الله، والوقوف عند كلام أهل العلم بالرجب وتقريره، والاستعانة أيضا بشروح أخرى إذا كان هناك لها أن لهذه رسالة شروح. أختم بفائدة للحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، حيث عقد فصلين: فصل في الفرق بين النصيحة والغيبة، وفصل بين الفرق بين النصيحة والتأنيب. فأما الأول الفرق بين النصيحة والغيبة، قال رحمه الله: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته وفي معاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس قد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال بعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت عن بلاد قومه فاحذره. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. أما الفصل الآخر فهو الفرق بين النصيحة والتأنيب، الفرق بين النصيحة والتأنيب، وهو يعني مبحث دقيق جدا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: والفرق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويتحمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من يؤنبه ويشتمه في صورة النصح، فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة إيش؟ ناصح مشفق. علامة هذا، يعني علامة هذا المؤنب، علامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه، قال ابن القيم، لم يعرض له ولم يقل له شيئا، ويطلب له وجوه المعاذير، ويطلب له وجوه المعاذير. فإن غلب قال، أو فإن غلب قال: وأنا ضمنت له العصمة. هذا إذا كان شخص يحبه ويوده، مجاملة بينهم ما في إنكار، لكن لما تحامل على ذاك الشخص عامله بأسلوب، ولما أبغض هذا الشخص عامله بأسلوب. إذا قيل له أن هذا الرجل فيه وفيه غلب، إيش يقول؟ شيء هو معصوم؟ هكذا الجواب. وأن قال: وأن ضمنت له العصمة، والإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساويه، والله غفور رحيم، هكذا يقول القيم ونحو ذلك. فيا عجبا، كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه؟ وين راحت هذه المعاذير عند المبغوض؟ وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير؟ ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: قد وقع أجري على الله، قبلت أم لم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ولا يبثها في الناس، والمؤنب بضد ذلك. هذه خلاصة من ابن القيم، أحببت أن أختم بها الدرس لأنها تعطينا ماذا؟ صورة متكاملة ومركزة بإذن الله عن هذا الموضوع الذي تم دراسته من خلال هذا الكتاب، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير. المرجو من الأخوة والأخوات حقيقة الحرص والقراءة والنظر في كلام أهل العلم، لأن بذلك تنضبط أحكامهم وتكون تعاملاتهم سوية متمشية متوافقة مع النصوص ومع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الإنسان فقط مجرد استماع ومجرد كلام يأخذه من هنا وهنا وتقليب في صفحات الأنترنت، فهذا ضرره أكثر من نفعه، وإفساده أكثر من إصلاحه. لا يربي على العلم الصحيح وعلى الاتزان في التصرفات والتعقل في تدبير الأمور إلا هذه المجالس وإلا قراءة كتب العلماء. كل ما نعيشه الآن من واقع ومن أخطاء ومن مغالطات ومن مشاكل حله في كتب أهل العلم. انظروا الآن، ابن القيم متى ميت؟ 751، يذكر لنا أمور نعيشها الآن ويعطينا العلاج النافع لها، كيف بعد ذلك نعرض عن كتب العلماء ولا نقف عندها ولا نعود إليها ولا ننظر فيها؟ هذا حقيقة من الغبن ومن الحرمان الذي يعني هو علامة سوء على صاحبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والقراءة كما تقدم في قراءة كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف التي تقوي شخصية الإنسان وتنمي علمه وتصقل يعني شخصيته بإذن الله تبارك وتعالى، ومنها يستطيع بإذن الله عن قراءة كتب أهل العلم معتبرين أن ينفع الناس وأن يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم. حديث إيش؟ أيوة، الله أكبر. واهتديت إليه أين؟ نعم نعم، إذن خلطت في أولك الحين. أنت وثق نفسك ما شاء الله، لازم حد يوثقك يا إبراهيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مشكلة زوجية يعني. تقول الأخت السائلة أعانها الله وفك يعني أو رفع مشكلتها، هل يأثم الزوج العابس في وجه زوجته؟ وهل تؤجر الزوجة لأنه يسبب لها الضرر النفسي لأنه لا يبتسم في وجهها ولا يناديها باسمها؟ وهل حينما تشكو منه لأخواتها تكون واقعة في الإثم فهي لا تذكر إلا ما فيه وعلى يقين أن ربها هو القادر على رفع الضرر، إنما تطلب نصيحة أو تخفيف عن النفس؟ نسأل الله عز وجل يسهل أمرها. لا شك إن كان الدافع على هذه المعاملة السيئة وعدم العشرة الحسنة للزوج، أقول إن كان الدافع هو حظ من حظوظ النفس وعدم وجود مبرر شرعي لذلك، فهذا يلجئ الإنسان إلى الإثم لأنه يخالف إرشادات الرب عز وجل وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الإنسان من وصف الخيرية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا شك أنها أيضا إن صبرت واحتسبت على ما يصلها من ضرر نفسي أنها تؤجر على ذلك، أنها تؤجر على ذلك وتثاب، لكن عليها أن تصبر، ومن صبرها أن لا تشكو أمرها لغيرها إلا على سبيل طلب النصيحة والإصلاح. أما مجرد الكلام أو ما يعبر عنه النساء بالفضفضة فهذا لا يصلح. فمن النساء هدانا الله يعني هداهن الله من لا تريد حل المسألة، وهذا أن المسه من خلال اتصالاتهن يعني إلى العمل. بعضها تصرح: عندي مشكلة زوجية، تفضل يا أختي. تذكر المشكلة يمكن تأخذ نص ساعة وهي تتكلم الآن. فطيب الآن إيش المطلوب؟ قالت والله بس بغيت أفضفض. شيء نحن ياسين نسمع فضفضات؟ نحن جاء هاي هذا مكان هيئة الحكومة لحل المشاكل، يعني الإجابة على الاستفسارات. كم حرمت الآن من متصل بسبب هذا الأمر؟ ونحن إنما نأخذ الناس على ظواهرهم. فإذا كان الفضفضة هذا ليس من دين الله عز وجل، ولا بد من احترام أوقات الآخرين، هذا دين وليس الأمر بالسهل. فنقول إن كان ذكرها لما تقول لإخوانها وأخواتها على سبيل طلب النصيحة والتوجيه هذا لا بأس به، أما إذا كان على سبيل فقط الكلام فهذا لا يجوز. مجرد الذكر بما فيه، بمجرد فقط أن تخفف عن نفسها فهذا لا يجوز، لا يخفف عن القلب إلا اللجوء إلى الله عز وجل والسعي في سلوك الوسائل النافعة لدفع ضرر الزوج، وهذا يكون بالنصيحة بأي وسيلة من وسائل النصح، يكون بالدعاء للزوج بظهر الغيب، يكون بأن تطلب الأمر ذلك بإدخال مثلا طرف خارجي يكلم الزوج في مثل هذا. المهم تسلك الوسائل النافعة المؤثرة التي تصل إلى القلب بإذن الله عز وجل، من خلالها يعرف الزوج أن هناك حق شرعي، بل هو من أغلظ المواثيق كما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف يتهاون فيه بعد ذلك ويتساهل في أمره ولا يقام بحقوقه؟ كيف يفعل هذا الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع أم استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته؟ يخوف بالله، يعطى أحاديث الترغيب أحاديث الترهيب، يذكر له فضل القيام بحقوق الزوج، يذكر له هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع أهله. أظن أن المسلم الصادق لابد أن يعني يدخل قلبه هذا الأمر، لأن الله عز وجل ما أنزل هذا الوحي إلا لإصلاح القلوب، والقلوب مهما رانت وقست لابد أن يؤثر فيها الوحي إذا كانت راغبة في طلب الحق، وإذا كانت أثرت في الكفار ألا تؤثر في المسلمين؟ الجواب بلى. هذا الذي أستطيع أن أقوله للأخت السائلة. هذا الورقة تتضمن 5 أسئلة، في أسئلة محرجة جدا صراحة. تقول: رجاء تحديد الحكم الشرعي لزيارة المرأة للقبور. في المسألة خلاف، والصواب جواز زيارة المرأة للمقابر لكن بضوابط وشروط. الضابط الأول أن يكون ذلك على فترات متباعدة، فلا يكون ذلك بشكل مستمر أو دائم. الضابط الثاني أن يكون القصد والدافع للزيارة هو العبرة والعظة ونفع الميت، وذلك بالدعاء له والاستغفار له. والأمر الثالث أن تخرج المرأة بحشمة إذا زارت المقابر، فلا تخرج متطيبة ولا متبرجة في لباسها. والأمر الرابع، الضابط الرابع، أن لا يصاحب هذه الزيارة شيء من أعمال الجاهلية، كالنياحة والنطق بالكلمات المنافية للرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ونحو ذلك. فبهذه الضوابط أرجو إن شاء الله أن لا يكون هناك بأس في زيارة المرأة للمقابر بإذن الله عز وجل، وقول جماهير أهل العلم. عجيب، ما في أسئلة في الكتاب، يعني كتاب بيان فضل علم السلف ما شاء الله أسئلة كثيرة يكفي. عموما لا بس إن شاء الله ينفع الله. تقول: جارتي على خلاف مع زوجها وتأتي وتتحدث معي عنه وأسمعها، ونية الإصلاح بينهما وإعطائها النصيحة ومحاولة التهدئة منها أو عنها، ولكن هي تذكر زوجها بما يكره وكذلك زوجته الثانية، ما شاء الله، فماذا أصنع؟ لابد أيها الأخت الكريمة أن توجه هذه العادة الموجودة في المرأة وجهة صحيحة. يعني الآن هذا له علاقة بالسؤال الأول، تريد تأتي وتتكلم فقط تنفس عن نفسها، فلا بد من وعظها بالتي هي أحسن وتذكيرها بالله عز وجل، وأنك أيتها المرأة يعني مسؤولة أمام الله عز وجل عن بيتك. فحصول الخلاف بينك وبين زوجك لا يعني أنك ما لا يعني أنه يجوز لك أن تنتهك حرمة الزوج فتذكريه بما يكره، بل كوني ممن وصفهم الله عز وجل بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفات المرأة والزوجة الصالحة التي سئل عليها النبي عليه الصلاة والسلام أي النساء خير؟ قال التي إيش؟ تسره إذا 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 نظر، أليس كذلك؟ هل هذا منطبق عليها؟ التي تحفظه في ماله وأهله، التي تطيعه في مالها ولا ترده، في نفسها فلا تزعجه، هل هي على هذه الأوصاف؟ هل هي قائمة بحق الزوج؟ عرفيها بحقوق الزوج 1، 2، 3، 4، 5 التي بينها الله عز وجل في كتابه. من حق الزوج أن تذكر محاسنه وأن لا يذكر عيبه إلا على سبيل طلب النصيحة، ولا شك أن ما تقومين به مأجورة عليه ومثابة بإذن الله أن احتسبت الأجر على الله وقصدت التوفيق بينهما، لكن لابد من إشعارها بخطئها بالتي هي أحسن، بالأسلوب المناسب والطريق الأمثل. لابد من استعانة، يعني هذا اقتراح، بالأخوات يعني المستفيدات في طلب العلم، الوقوف على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، هذا له أثر كبير بإذن الله عز وجل. والمرأة إذا وعظت الوعظ الذي يقصد به الإصلاح بإذن الله فإنها تستجيب إذا كانت صادقة في ذلك. السؤال الثالث، تعذرني الأخت ما أستطيع الإجابة عليه، إذا أرادت أن تتصل تتصل وأجيبها إن شاء الله. طيب، ما العمل مع الزوج الغير ملتزم الذي ينكر التربية الدينية للأولاد بتحريم الغناء؟ والله هذه مشكلة، المشكلة أحيانا بعض المشاكل الزوجية أن الأساس خربان، يعني من البداية ما رعي فيه صفات الزوج المعتبر. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، هذا الميزان الشرعي. فهذه مشكلة أحيانا، يعني التساهل من البداية يؤدي إلى الإضرار في وسط الحياة الزوجية أو في نهايتها، ثم بعد ذلك يطلب العلاج، مطلوب، أنا لا أهون من طلب العلاج، لكن لابد يراعى المنبت الحسن يعني من البداية، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. قد يعني يكون الأمر روعي وسئل واستفسر فوصل الأمر إلى أن الزوج على خير فتم الزواج، لكن المشكلة أن هذه في فترة طلب الزواج يعني فيه من التصنع ما لا يخطر بالبال، فيه من التصنع من قبل الرجال للأسف ما لا يخطر بالبال، يعني حتى ماذا؟ حتى يحسن صورته أمام تلك العائلة. ولذلك لابد يكون التفتيش والسؤال دقيقا جدا حتى يتوصل إلى حقيقة الأمر وواقع حال هذا الإنسان. الآن كثير من يعني بعض الناس أول أسبوع من الزواج، لكن بعدين سرعان ما يتغير، ينكشف على حقيقته. في أيام الملجة ألفاظ عذبة ما تخطر بالبال، بعد الدخلة راح كل شيء. في أوائل الأيام إذا طاحت بسم الله عليك عسى ما تعورتي قمي بسلامتك، وإذا طاحت بعدين عقب 4-5 شهور عساك العمى ما تشوفين، يقول لها وين هذا لهذا. هذا أخوات يتصلون والله يخبرونا بمآسي. فأنا قصدي هذا الآن بالنسبة للسؤال هذا عفوا، يعني يحتاج حقيقة إلى استفسار وسؤال يعني عن حال الزوج ونظر في أمره، ثم ما هي الأمور التي قامت بها الزوجة لتعاملها في هذا الجانب. يعني ما يصلح مثل هذا الجواب العام، يعني أنا جواب عام أقول لها انصحي الزوج، طيب بعدين يعني ما أشعر أن الأمر يعني مثل هاي الأمور بالذات الاستشارات المتعلقة بالحياة الزوجية لابد فيها من يعني التحدث مع صاحب الشأن، ما يصلح فيها الواسطة، لابد من التحدث مع صاحب يعني الشأن للاستفسار عن حاله، عن حال الزوج وأمر الزوج والتعامل الزوجة كيف كان وضع يعني أمور حقيقة أحيانا تكون محكمة للأمر أو حاكمة عليه مثلا، أو في ملابسات لابد من يعني من الاستفسار. لكن نصيحتي عموما أقول لها استعيني بالله إيش واصبري، وعليك بالدعاء له واستعمال كافة الوسائل المعينة على دفع شره وضرره، بيان آثار وخطر هذا العمل وهو الغناء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بيان أن هذا غش للرعية، فإن الأولاد رعية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا غش للرعية، أن يؤتى لهم بالمنكرات وبالأمور التي تصرفهم عن طريق الخير. لعن الله لاعب النرد والكارد، هكذا هذا حديث صحيح، لا أدري عن صحة الحديث، لكن تقول ما حكم النرد؟ النرد محرم لا شك، محرم بإجماع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.